بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على هذا التفسير المبارك، وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي، وأنه لكمال براهينه واتضاح آياته، وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح ودين الحق والرشد، فلكماله وقبول الفطرة له لا يحتاج إلى الإكراه عليه، لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب ويتناسى مع الحقيقة والحق أو لما تخفى براهينه وآياته. وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده، فإنه قد تبين الرشد من الغي، فلم يبقى لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهاد، فإن الله أمر بالقتال ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين. وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجر، وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف لفظا ومعنى، كما هو واضح بين لمن تدبر الآية الكريمة كما نبهنا عليه. ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين.
نعم، فقوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. والمعنى أننا لا نكره أحدا على هذا الدين، ولكن كما قال وفعل صلى الله عليه وسلم وصحابته من أننا ندعو هؤلاء إلى الإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. ندعوهم إلى الإسلام إذا نزلنا بساحتهم، كما راسل النبي صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس لما راسل هرقل وقال لهم: محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. دعوة إلى الإسلام، فإن لم يسلم فإننا ندعوهم إلى الجزية، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنقبل منهم الجزية وبعد دعوتهم إلى الإسلام، ثم يكون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعذب من بقي منهم على هذا الكفر، لأن من بقي على شركه، من بقي على نصرانيته، من بقي على دينه اليهودي فإنه كافر بالله العظيم. وإن أدى الجزية فإن إعطاء الجزية وقبول ذلك وعدم جبرهم على الإسلام جبرا هذا من السياسة الشرعية، لأنه يعطي الجزية اليوم ولعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره غدا للإسلام، فالدعوة مستمرة حتى مع أخذ الجزية فالدعوة مستمرة، ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن من مات منهم على ذلك وأصر على ما هو عليه كافر بالله العظيم، وإن كان من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى فهم كفار. وإن خففت بعض أحكامهم كما قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، إلا أنهم كفار بالله العظيم. ولا ترفع الجزية المؤاخذة، إنما الجزية سياسة شرعية. أما هم كفار إن ماتوا على ذلك، ماتوا على الكفر الصريح والعياذ بالله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أما من تمرد فلا للإسلام اعتنق ولا للجزية أدى، فليس إلا السيف بيننا وبينه فالقتال. هذه كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهل الجزية تقبل من كل أحد أم من أهل الكتاب فقط؟ وأما المشركون فالإسلام أو السيف، خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن الجزية مقيدة بأهل الكتاب فقط، ومنهم من قال هي عامة، هي عامة. معنى ذلك إذن أنه لا إكراه في الدين. ولكن ينبغي أن نفهم أنه معنى لا إكراه في الدين تعني تمييع المسألة، وأنه لا إكراه في الدين فلكل دين الذي يريده وهو مقبول، ولسنا مكلفين بدعوته أبدا. هذا كلام باطل، بل إننا نقول إن الدين واحد، وإن الذي يقبله الله سبحانه وتعالى واحد هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل من الإسلام الخاص، لأن الإسلام إذا أطلق فإما يراد بالإسلام العام وهو دين جميع الأنبياء، أو الإسلام الخاص وهو دين النبي صلى الله عليه وسلم. دين النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، ولا أحد يسعى الخروج عن هذا الدين، ومن خرج عن هذا الدين كان كافرا بالله العظيم. فلا يفهمنا واحد أن معنى لا إكراه في الدين إبطال الجهاد، إبطال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا، ولكن الدعوة مستمرة والجهاد ماض قائم إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام من أئمة المسلمين، برا كان أو فاجرا. فالجهاد ماض، فريضة مستمرة، لكن بشرطها إذا وجد شرطها وهو القدرة والراية في قاتل الناس تحت إمرة الولاة، إذا كان في جهاد الطلب، فإن حصل ودهم العدو أرضا من أراضي المسلمين وجب على الجميع رد هذا العدو إذا كانت لديهم قدرة. فإن لم يكن لديهم قدرة وكان هناك نوع سياسة شرعية من معاهدة من مصالحة وغير ذلك، فإنهم يلجؤون إليها حتى لا تحصل فتنة فيذهب أهل هذه الأرض. فلا إكراه في الدين لا تتعارض قط مع الدعوة إلى الله ولا مع الجهاد في سبيل الله. وإنما لا يكره أحد على اعتقاده لأنه قد يظهر هذا الإسلام وهو مبطن الكفر، فما ينفعه ذلك. ولكن الإسلام بتعاليم فهو دين الفطرة وهو دين العقل الصريح لمن حسن قصده، لهذا لا يحتاج إلى إكراه. لكن من آمن فقد نجا، ومن لم يؤمن فهو كافر بالله رب العالمين. لأن بعض الناس قد ينزل هذه الآيات على غير منزلها ويأتي بهذه الآية، وأيضا بقوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويجعل مثل هذه الآيات دليلا على جواز اعتناق أي دين. وأن الإنسان إن كان يهوديا قبل منه، إن كان نصريا قبل منه، إن كان مسلما قبل منه بإطلاق هكذا. وهذا كلام باطل وتفسير باطل، بل هذا اعتقاد كفري. من اعتقد أن أحدا يسع غير الإسلام ويمكن أن يعتقد غير الإسلام ويقبل منه
اعتقد ذلك وقامت الحجة عليه وبين له إن كان عنده شبهة واعتقد ذلك كفر بالله العظيم وارتد. فمن نواقض الإسلام اعتقاد أن أحدا يفعه دين غير دين الإسلام، إن اعتقد هذا فقد ارتد والعياذ بالله. فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي وقامت الحجة بوجود القرآن ووجود السنة، والنبي لم يفهم صلى الله عليه وسلم فهم هؤلاء المتأخرين الذين يحاولون التقريب كما يقولون بين الأديان، وأن يكون الجميع تحت سقف واحد، مسجد ودير وكنيسة كل ذلك تحت سقف واحد، أو الناس يكونون مخيرين وأن التفاضل بينهم ليس باعتبار الأديان ولكن باعتبار التقوى والعمل الصالح، لأن الله يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هكذا يؤصلون ويقررون. وهذا والعياذ بالله اعتقاد كفري، من اعتقد إنه هذه الأديان واحدة وأن الإنسان مخير بين هذا أو ذاك كان كافرا بالله العظيم، لأنه يبطل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصله. إذا كان الناس يسعون ذلك، طيب على ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاهد وقضى عمره كله في الجهاد في سبيل الله من غزوة إلى سرية؟ إذا كان الناس مخيرين بين أي دين يختارون، وإذا كان ثم تقارب يحصل به ذوبان لهذه الفوارق والفروق على ما جاهد النبي وقاتل النبي وأقحم الصحابة رضي الله عنهم في معارك وغزوات كثيرة جدا، فلا ينبغي الإنسان أن يأتي إلى المجمل من نصوص الكتاب والسنة فيهلك عنده ولا يرد إلى المفصل ليستقيم الفهم. فأتي مثل هذه الآيات، لا إكراه في الدين، خلاص لسنا مكلفين بدعوتهم. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الملوك إلى ملوك الأرض ودعا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل وجاهد بشروط القتال والجهاد، تبليغ الدعوة أولا ثم الجزية إذا ما رضوا بالإسلام ثم السيف، وصارت هذه لغة للصحابة في معاركهم رضي الله عنهم. فلا بد أن نأتي إلى المجملات هذه لنفسرها بالمفصلات ونبين ذلك بالواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم من السيرة. ولكن مثل هذه الدعاوى ينفق عليها المليارات حتى يقتنع بها المسلمون وللأسف الشديد. ولهذا سبق وكررنا وقلنا بأن الناس في حاجة إلى معرفة الإسلام من جديد وإلى الدخول إلى الفهم الصحيح عبر المصطلحات الأولى في هذا الدين: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ من الرب؟ من العبد؟ ما الشرك؟ ما التوحيد؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ من هم أهل الكتاب؟ من هم المؤمنون؟ من هم المسلمون؟ ما الرسول؟ ما النبي؟ فوارق بسيطة وسهلة لكن لابد من معرفتها ولابد من تدريسها للناس حتى يعلم الناس ما هم عليه من دين وما هم عليه من طريق، لأن التلبيس إنما يقع في هذه الأصول وتلك المصطلحات. فكل يفسر الإسلام لكن بما يراه هو لا بما هو منقول من الكتاب والسنة بالفهم الصحيح للسلف، إنما يعطي صورة الإسلام. فما الإسلام عنده؟ ما الإسلام عنده؟ الإسلام ليس عنده إلا إنه هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإسلام بمعنى الصحيح الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما الإيمان؟ ادعاء أم منهج؟ قول وعمل، قول بالإسلام تطبيق بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. ايه الكفر؟ ايه الشرك، ايه السنة، ايه البدعة، من ولي الله، من عدو الله، ما الولاء، ما البراء، من يدخل الجنة، من يدخل النار، من يخلد في النار. كل هذه المصطلحات نحتاج إلى العودة إليها بعمق حتى تفهم أمتنا دين الله سبحانه وتعالى في زمن الغربة الذي يحاول الناس دعوة بهذه العباءة الواسعة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني الناس مخيرون، لا عايز يؤمن يؤمن ولا عايز يكفر. ما الجهاد؟ ضوابط وشروط، متى يجب وجوبا عينيا، متى يجب وجوبا كفائيا، احكامه. وليس كل من حمل سلاحا يكون مجاهدا وان ادعى ذلك، فقد يكون مخربا مفسدا. لذا فالناس يهربون من كلمة ضوابط ومن كلمة شروط، ولكنهم يريدون أن يجعلوا مثل هذه الألفاظ مطاطة في جو السماء، كل يأخذها وينزلها على حسب ما يرى، وتدفع الأمة في النهاية الثمن. فمن مبدع مكفر مفسق بلا توافر شروط ومن مادح مزك بلا توافر شروط، فالمسألة ليست مسألة سهلة، وإلا فكل الفرق أخذت من القرآن، لكن أخذت من القرآن على فهم معوج سقيم، وإلا فلا يمكن أن يكون القرآن دالا على باطل أبدا، مستحيل، إنما يأتي الباطل من فهمنا القرآن، هذا هو الباطل، يأتي من فهمنا النصوص. فالجبرية ضلوا وهم يستدلون بالقرآن، والجهمية ضلوا وهم يستدلون بالقرآن، والقدرية ضلوا وهم يستدلون بالقرآن، كل من يستدل بالقرآن لكن بالفهم أنه بايفة. لهذا لابد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، وإذا رجعنا إلى كلام أهل العلم فلابد من جمع كلام أهل العلم أيضا في المسألة، ولا تطير بعبارة لعالم دون أن تجمع كلامه في المسألة، بهذا يتضح لك المراد، وبهذا ينضبط التصور في أي مسألة من المسائل. وإلا فتعلمون أن المدعين كثر، وأن كلا يأخذ من القرآن ويأخذ من السنة، لكن بفهمه هو، وينزل ذلك على فهمه الخاص. فهذه الآية من الآيات اللي اختلف أهل العلم هل هي منسوخة بآيات الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا ما في نسخ، وإنما دلالتها باقية، فلا إكراه في الدين فعلا، ولكن لا يعني هذا قبول ما هم عليه. فإن هذا الدين لا يكره عليه أحد لوضوح دلالته، وأنا من أكره عليه فاعتنقه مع بغضه في الباطل فإن ذلك لا ينفعه، وإن انتفع به في الدنيا إذ يظهر ذلك كما هو عليه المنافقون، لكن الدين أبين وأنصع وأصفح من أن يلتبس على أحد. لهذا من اعتقد والتزم بحق لوضوح دلالته فإن الله يقبله، وإلا من خاف سيفا فاعتنق من أجل هذا مع إضمار الكفر والعياذ بالله، فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة وإن نفعه في الدنيا ما لم يأتي بناقض من النواقض الظاهرة. فحينئذ لا يكون تعارض بين هذا لا إكراه في الدين وبين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بل الجهاد مستمر، الجهاد مستمر باق إذا وجد شرطه. وندعو إلى الإسلام إن لم يكن فالجزية، فإن لم يكن فالسيف. إذا كان في المسلمين قوة وقدرة وتحت راية متميزة، بهذا يكون الفهم الصحيح لهذه الآية ولغيرها من الآيات التي قد يكون فيها أو يكون ظاهرها على غير ما قد يفهمه البعض من التخيير أو من عدم الإجبار، يعني أو من عدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا ندعو فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا ندعو غيرنا فلا إكراه في الدين إلى غير ذلك من هذه النصوص، ويبطل باقي النصوص. طيب باقي النصوص فين؟ باقي النصوص في الدعوة إلى الله، باقي النصوص في الجهاد، باقي النصوص في تكفير من لم يعتقد هذا الدين ولم يؤمن ومات على كفره. فين باقي النصوص؟ تبطل القرآن كله ودلالة القرآن ودلالة السنة والواقع العملي للنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إجمال في آية. طيب ارجع بالمجمل هذا إلى المبين، ارجع بهذا بهذه النصوص الواقع العملي وكيف طبقها صلى الله عليه وسلم. وإلا فهؤلاء الذين يقولون مثل هذه الدعاوى في الحقيقة يبطلون صفحات التاريخ التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويخطئون رسول الله في منهجه. وإلا فين الحالة اللي عندهم إذن؟ ندعو غيران. فين الحالة اللي عندهم؟ نجاهد لإعلاء كلمة الله. فين الحالة دي؟ طالما إنه من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وطالما لا إكراه في الدين، فين الحالة اللي نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فندعو ملوك الأرض إلى الإسلام ونجاهد بسيوفنا من لم يرضى بالإسلام ولم يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفع الجزية؟ فين هي الحالة دي؟ طيب فين الحالة دي؟ الحالة هذه ملغاة ويريدون إلغاءها بنصوص عن قصد فعلوها. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإن الأنبياء إخوة لهؤلاء ونحن إخوة، ما في فارق. لا 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 يمكن، لا يمكن قط. فالمسلم ليس أخا للمشرك أبدا، إنما المؤمنون إخوة. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، تابوا عن الشرك فإخوانكم في الدين. يقول لا 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 لا، أنا أقصد الإخوة الإنسانية، ونحن ما استفتيناك أصلا في الإخوة الإسلامية الإنسانية، إحنا استفتناك في الإخوة الإنسانية. المحك في الإخوة الإنسانية، أي إخوة إنسانية؟ لماذا تفتح الملف أصلا في وقت تسير فيه تلك الشبهات؟ إخوة إنسانية إيه؟ يعني تقصد أنا أسلمت ولي أخ مشرك، يبقى يمكن أن أقول هذا أخي المشرك هذا أخ لنصراني بحكم الولادة، بحكم أننا أخوة في النسب، أخوة في كذا؟ ما استفتيناك أصلا في هذه المسألة ولم تكن مشكلة علينا. النبي استأذن أن يزور قبر أمه، قال أمي، وقال أبي وأبوك، قال أبي. وعمر أرسل له، أرسل إلى أخيه وكان مشركا بهدية أخيه، وأسماء تقول إن أمي قادمة راغبة. في إشكال في ديت؟ في إشكال أقول أخويا أبويا أمي؟ في إشكال يعني في هذا؟ غامض حتى تحتاج الأمة إلى مثل هذا البيان؟ كلنا أخوة وبعدين نجي محاصرهم لك أصلا نقصد الأخوة الإنسانية، وهي الأخوة الإنسانية هي محل الاشتباه، يعني استشكال هو الأخوة الإنسانية. إنما المعركة الآن أخي هو في الدين، دينه مثل ديني، هو ده الكلام. وإلا في المسألة الأخرى ما فيها إشكال ولا فيها إشكال، يعني يخفى. وتأتي من القرآن وإلى عاد أخاهم هودا ولا ثمود أخاهم صالحا. طيب كمل أكمل، هود ماذا صنع مع قومه؟ وصالح ماذا صنع مع قومه؟ قضية صالح مع قومه إيه؟ لما هو أخوهم، طيب قضيته معهم، ولما أهلكهم الله سبحانه فلم يبق منهم أحدا فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. طالما المسألة أخوة، شوف التلبيس، تلبيس على الناس. ولهذا أنا أقول يا أخواني بصدق، بصدق نحن في حاجة ماسة إلا أن نعود فنعلم الناس أصول هذه الشريعة وهذا الدين بالمصطلحات الأولى، بالمصطلحات الأولى. يعني إيه إسلام؟ يعني إيه إيمان؟ يعني إيه ولي؟ يعني إيه عدو؟ يعني إيه ولاء؟ يعني إيه براء؟ ولمن يكون؟ يعني إيه أهل جنة وأهل نار؟ ومن يدخل الجنة ومن يدخل النار؟ دي مش معاني على فكرة للعوام المبتدئين، إنما طلاب العلم لهم أعمق من ذلك. لا، إذا لم تدر دعوته حول هذا فالقرآن كله كده، القرآن كله أصلا هو بيان لهذا بأبسط صورة وبأقصر عبارة وبأوضح سبيل. فمن الرب الذي نعبده الذي هو الملك المدبر الخالق؟ أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. أدى التوحيد وأدى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نبين للناس يعني إيه مؤمن، يعني إيه كذا مسلم. فهذه مسلمات لابد أن نركز عليها الآن في زمن طبعا بقى في انفتاح عولمة. الضرب في مثل هذه المصطلحات شوش الصورة عند الناس. النهاردة ممكن أعمل برنامج في البدعة وأنا أقرر البدعة، وبكرة أعمل برنامج مثلا في السنة وأنا أهدم السنة، والناس لا يعرفون شيئا. طالما ربنا بيقول خلاص نقبل، طالما الله بيقول يعني نقبل، ونأتي بآية على مثل هذا، آيات على مثل هذا الضلال وخلاص. فويل للمصلين، خلاص ويل للمصلين، الصلاة حرام، الله يقول فويل للمصلين، والله يقول لا تقربوا الصلاة. وأجيب الناس كأتباع كل ناعق. أكثر الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى يمكن أن تختلط عليهم مثل هذه الأوراق. ولهذا أنا أقول عود إلى أصل هذا الدين وإلى أصل مصطلحاته. حتى الجماعات الإسلامية وحتى الإخوة طلبة العلم فيما يختلفون فيه، إنما يختلفون في عدم ضبط هذه الأوليات أصلا، في عدم ضبط هذه الأوليات. فطرنا نتكلم في الإيمان الشرعي، يطلع واحد يتكلم على الإيمان اللغوي. ما نحن وما الإيمان اللغوي؟ الإيمان الشرعي الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر في كتابه. أو يجي واحد يترك الأحاديث الضخام الكبار المحكمات ويأتي بأثر في مصنف أو في سنن له واقعه الخاص ليعارض به مثل هذه المحكمات، ويبني عليه منهجا ويدعو الناس إلى ذلك. فالأوليات هذه الأسس التي هي أوليات ونهايات. هو القرآن في حاجة غير كده يا أخوان؟ يعني القرآن والسنة في حاجة غير كده؟ هو القرآن عالج إيه يعني؟ والسنة عالجت إيه؟ ما هو هذه القضايا، دي قضايا كبار. من الرب ومن العبد؟ إيه الإسلام؟ إيه الإيمان؟ إيه الشرك؟ إيه الإحسان؟ إيه التوحيد؟ إيه السنة؟ حال الرسل مع أقوامهم، إيه القضية اللي كانت بين الرسل وبين أقوامهم؟ إيه القضية؟ يعني إيه أول أمر وجه به النبي في هذه الأمة في عمر الرسالة؟ في عمر الرسالة يا أيها النبي قم فأنذر. قم فأنذر عن إيه؟ وربك فكبر. كبر يعني إيه؟ ربك فكبر. هذا أول أمر وآخر أمر وأوسط أمر. فلنرجع إلى هذه المسلمات في كل شيء، ولا نخوض ونخبط خبط عشواء، ونضل وبعنا القرآن، ونؤصل الضلال للناس عن طريق القرآن والسنة. لهذا احنا بنقول لابد في طريق التعلم من التأصيل الشرعي الشامل، وأن يؤخذ هذا العلم عن أربابه وعن أهله، المعروفين الراسخين ولا يتصدر من ليس أهلا لذلك، ولا تجلس أنت أصلا أمام من ليس أهلا، فالعلم ليس هواية وليس يعني تعاونا كما يقول عن البر والتقوى بلا ضوابط. تعال نجلس نقرأ كتاب، نحفظ كتاب، نتعلم كتاب، أو كل من التعاون عن البر والتقوى، أو نشر الخير في الأمة. لا، انشر الخير للأمة، تعال نعمل صندوق للصدقة ماشي، ونحط فيه كل يوم 5 جنيه، ونشتري للناس كتب، ولا نجيب بطاطين للناس في الشتاء ماشي، تعال نبني المسجد ده هو واخد بالك، ونجر على أنصار السنة تيجي تبنيه، تعال نعين محتاجا، تعال نقب بجوار منكوب. إنما تعال ندرس كتاب. ندرس كتاب إزاي يعني؟ يعني إيه مؤهلاتك عشان تدرس الكتاب ده؟ مش من التعاون على البر والتقوى، وإنما هذا من توسيد الأمر إلى غير أهله، تضيع الأمانة. وفي أمانة أعظم من هذه التكاليف الشرعية، الدين. فإذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساحة. ولهذا البخاري حط هذا الحديث، وضع في كتاب العلم، ثاني حديث في كتاب العلم، النبي يحدث القوم فيقوم رجل يقول يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وصل الأمر إلى غير أهل. إذا وصل الأمر إلى غير أهل في السياسات فتكون خاصة بمن يتولى أمر المسلمين وهو ليس أهلا، أو في كل شيء، وأعظمه العلم. حينما يوسد الأمر إلى غير أهل في السياسة فتولى أمر المسلمين من ليس أهلا، فقد يترتب على ذلك فساد دنياهم. إنما إذا وسد الأمر إلى غير أهل في الدين وتكلم من ليس أهلا، ترتب على ذلك فساد فين؟ في دينه. والقبح الله فعال اليهود إلا بهذا أصلا، كتموا كتاب الله وما أنزله الله على موسى، حرفوه وبدلوه وغيروه، إما من جهة الألفاظ وإما من جهة المعاني، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تحريف المعاني، تحريف الألفاظ. هؤلاء أخطر على أي أمة من أي صنف آخر، أخطر على أمة من أي صنف آخر. نعم، حكم الجزية في وقتنا زي حكم الجزية في من قبلنا، زي حكم الجزية في من سيأتي بعدنا. فالجهاد أحكامه واحدة، لكن قد يتعطل الجهاد وتعطل الجزية وتعطل كذا، فنشكو إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الجزية أحكامه واحدة، وإذا قام الجهاد وقام على ذلك الراية المعروفة فإن الدعوة واحدة، يا الإسلام يا الجزية يا السيف. نعم، مثل أحكام الحدود هي واحدة، لكن كون يأتي زمن يعطل فيه حد من الحدود مش معناه أنه نغير الأحكام، الأحكام واحدة، فحكم الجزية واحد، حكم الجهاد واحد، كل شيء واحد، بس المهم أن نعرف الضوابط الشرعية في هذا، ونفقه الفقه الشرعي في هذا، متى يجب، متى وجوبا عينيا، متى يكون وجوبه كفائيا إلى غير ذلك. نعم.
ثم ذكر الله سبحانه انقسام الناس إلى قسمين، قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر بالطاغوت، وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره، فهذا قد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكا أبديا ومعذب عذابا سرمديا.
يعني هذا تفسير الآية أصلا، لا إكراه في الدين وكل المقبول لا إكراه في الدين. ثم إيه بعدها؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بالمفهوم من آمن بالطاغوت
وكفر بالله
لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولم يكفر بالطاغوت ولم يؤمن بالله كان من الهالكين، وإلا ما في أحد يخير فيها. وهذه الآية تقدم فيها الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله جمعا بين أصلين عظيمين الولاء والبراء. وهذا تفسير قول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله مطابقة تماما لهذه الآية. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فما يكفر بالطاغوت ده نفس اللي هو لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية له سبحانه وتعالى تماما. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تماما فإنهم عدو لي إلا رب العالمين تماما، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر. نفي وإثبات، نفي وإثبات. وكقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. إذن إمتى يحرم ماله ودمه؟ إذا كفر. إنما آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج وكل شيء، ولكنه مع ذلك لم يكفر بالطاغوت ويصوب ما عليه المشركون ويصحح مذاهبهم، فإنه لا يكون مقبولا ولا يعصم دمه. لا يعصم الدم ولا يحرم المال إلا بهذا، إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا بد من نفي وإثبات. ولهذا مرت معنا عبارة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب القيمة جدا التي قال يعني فيها: فانظر فإنه لم يكن التلفظ بها كافيا، بل ولا معرفة معناها، بل ولا الدعوة إليها، بل ولا إلى أن قال حتى يكفر بالإيه؟ حتى يكفر بالطاغوت. لأن النبي قال من قال لا إله الله وكفر بما يعبد من دون الله. لازم الكفر بالإيه؟ لازم الكفر بالطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى إذن هو ذا الدين، هو ذا لا إله إلا الله. إيه معنى لا إله الله؟ نفي وإثبات. كون هذا الدين نفي وإثبات، ما يستقيم الدين إلا بها. ولهذا إيه قضية الصحابة لما عزبوا يعني حوربوا وطردوا إلا أنهم كفروا بالطاغوت؟ وإلا لو الصحابة خلاص صلوا جنب الكعبة وانتهت ولا علاقة لهم بآلهة وأصنام المشركين، إيه المشكلة؟ إنما لما جاء المسألة براءة وعيب النبي صلى الله عليه وسلم دينهم وسفه أصنامهم، قال لك لا كده بقى، لا مقام لك إيه معنا، لا مقام لك معنا. لذا اجتمعوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. ما عادش ينفع إن راجل زي ده يقيم بيننا، ما عادش ينفع. إنما محمد الصادق الأمين في اعتراض عليه؟ يعني محمد الصادق الأمين فيش اعتراض عليه؟ لو باقي النبي الصادق أمين ودعوة الصادق أمين وخلاص كانت ما فيش مشكلة. وخبرك هذه المشكلة جت منين؟ حينما صرح فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، خلي وبعدين حلي، اكفر بالطاغوت يأتي الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يؤمن بالله ويؤمن بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ لا. من يكفر بالطاغوت ولا يؤمن بالله؟ لا، لازم الاثنين، يكفر ويؤمن. سبحان الله، يكفر ويؤمن. يكفر بإيه؟ ثم الطاغوت. ويؤمن بإيه؟ ثم الله. مسلمات لازم نعرف الأمة كده، ده شرط، ده آية عظيمة تشترط المقبول من المردود. المقبول من كفر بالطاغوت وآمن بالله. فما الكفر وما الطاغوت وما الإيمان ومن الله؟ زي ما قلنا لكم من شوية إنه لازم المصطلحات تكون واضحة مفهومة. إن بقيت يعني متوارثة من عهود قديمة من عهود قديمة، يعني كما كان، لأن عندنا الرق لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله. إنما لو يجي ناس النهاردة يأسروا أناسا ويخلوهم رقيقا وهم أحرار ويبيعونهم، هذا لا يجوز، فمن الكبائر بيع الحر. لكن لو فرضنا بقى الأمر على ما كان يعني عليه في عهود المعارك الإسلامية وكذا، وبقي في بعض البقاع، طبعا هي الآن خلت إلا في بعض البقاع نادرة جدا زي موريتانيا وزي مالي والحدد دي، قد يوجد فيها بعض الشيء. فلو وجد على صورة يعني متورثة مما كان من قبل فلا إشكال، لأنه مالي يتناقل واحد بيورث وراء واحد وكذا، فما الرقيق إلا أمود. نعم، لكن بشرط أن يكون من الجهاد، ما في عندنا رق أصلا إلا من الجهاد في سبيل الله، هذا هو طريق الله. إنما بعض الناس يقول لك إيه، يعني مثلا ما تروح دول الخليج الكفالة زي الإيه، زي هذا، يبقى المكفول ده عبد يعني، ويبقى الخادمة دي زي البعض قد يفهم هذا، لا طبعا، هؤلاء أحرار، أحرار. والكافر هذا حر ما لم نأتي به من المعركة، ولا هو حر. نعم.
وقوله والله سميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين، عليم بما أكنته الصدور وما خفي من خفايا الأمور، فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية مرتبة على الآية التي قبلها، فالسابقة هي الأساس وهذه هي الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافي أنه وليهم، يتولاهم بولايته الخاصة ويتولى تربيتهم، فيخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم، وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والإيمان، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وأما الذين كفروا فإنهم لما تولوا غير وليهم ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وخذلهم ووكلهم إلى رعاية من تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضر، فأضلوهم وأشقوهم وحرموهم هداية العلم النافع والعمل الصالح، وحرموهم السعادة، وصارت النار مثواهم خالدين فيها مخلدين.
نعم، شوف كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول هذه الآية مرتبة على الآية التي قبلها، يبقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هو الولي. فمن الولي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بإيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. تأتي الآية الله ولي الذين آمنوا، الذين آمنوا وكفروا بالطاغوت، فتكون هذه الآية ثمرة للآية السابقة. فمن حقق الإيمان بالله والكفر بالطاغوت استحق الولاية الخاصة منه سبحانه وتعالى، كان الله عز وجل وليه. ومن كان الله وليه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش به، ورجله الذي يمشي عليها، إلى آخره. شوف الترتيب، هذا هو الترتيب اللي احنا نتكلم عنه الآن، اللي احنا نقول انه هذه مسلمات، كل مسلمة تسلم للأخرى، يبقى هذا هو الإيمان المقبول. ثم إذا حقق الإنسان هذا الإيمان كان حريا أن يكون وليا لله. يبقى ليس الولي اللي هو بيدعي الولاية يعني أوراد معينة، ما أنزل الله بها من سلطان، يلبس سبح في رابته 7-8-10 سبح، رقص وطبل وزمر وغير ذلك، إنما هذا ولي للشيطان، لأن هذا هو الذي يتعبد كما تعبد المشركون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. لكن من كان لله سبحانه وتعالى تقيا مؤمنا كان وليا، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن كان كذلك فالله سبحانه وتعالى ولي. هذا هو ولي الله، فولي الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولي الله من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو ولي الله. ولا يخبر ولي الله عن نفسه أنه ولي لله، ولا أيضا نجزم لأحد أنه ولي لله، بل نقول نحسبه ولي لله، إنما نجزم فلان ذا ولي لله، هذا ولي، هذا في الجنة، هذا ولي تسوي هذا في الجنة على طول، لكن نقول نحسبه وليا، فلان ولي، فلان شهيد، فلان كذا، لا يجوز إن احنا نجزم بهذا، لأنه من كان لله وليا يبقى كان من أهل الجنة حتما، لكن قلنا احسب وليا. وقد يظهر الإنسان بمظهر الولي ولكنه من أعداء أعداء الدين. فالله ولي الذين آمنوا. هنا الشيخ قال: فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافي أنه وليهم. طيب من جاب الشيخ وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك كل ما ينافي؟ هل في الآية كذا؟ الله يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يبقى كان الشيخ يقول فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله يتولون الولاية الخاصة. منين جاء بقى صدق إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان وترك ما ينافيه؟ منين جاء الشيخ هذا؟ أنه ده الإيمان. الإيمان إذا أطلق يبقى قل وإيه وعم، يا أيها الذين آمنوا يبقى قال وعم، قول من رسالة تصدق من جانعهم بجانب حياتك، هذا مفهوم الإيمان. خلاص، يبقى عند الإطلاق هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. يا أيها الذين أمنوا آمنوا، يبقى ده في حاجة بقى غير أصل إيه الإيمان، من التكميلات من المكملات، لكن عند الإطلاق هو ده الإيمان. يبقى لما الشيخ يقول آمنوا بالله صدقوا وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبة الإيمان وترك كل ما ينافيه، لأنه ده الإيمان. قول وعمل، قول القلب واللسان، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، هو هذا الإيمان. فلما نقول يا أيها الذين آمنوا، لما النبي يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، لما الله يقول إنما المؤمنون إلى آخره، فيدخل في هذا كله. ولهذا فسر الشيخ الإيمان بهذا. وثانيا فهذا من لوازم الإيمان، ولهذا لما يجينا النداء بيا أيها الذين آمنوا ثم يأتي بعد ذلك يعني بأحكام شرعية، فمعناه يا أيها الذين آمنوا بموجب إيمانكم ذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا بموجب إيمانكم اجتنبوا كثيرا من الظن. فإن من لازم الإيمان هذا أصلا، من لازم الإيمان أنك أنت تستجيب بفعل الأوامر واجتناب النواهي. أمال إيه يا أيها الذين آمنوا؟ أمال إيه آمنوا؟ آمنوا بس كده وخلاص؟ ولا آمنوا واعتقدوا باعتقاد وعمل؟ هذا باعتقاد وعمل. نعم. فمن كان مؤمنا بالله كافرا بالطاغوت فهو ولي لله سبحانه وتعالى، وإذا كان وليا لله استحق الولاية الخاصة منه سبحانه وتعالى، اللي هو بقى يهديه، يؤثر أمره، يرزقه من حيث لا يحتسب، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره، يهديه لذاته الخاصة أيضا لما اختلف فيه الناس فيدله سبحانه وتعالى إلى آخره. يبقى إذن هذا هو البوابة لمراضي الله سبحانه وتعالى ولرضا الله عز وجل، إن الإنسان يحقق الإيمان، وتحقيق الإيمان لما يكون بكفر بالطاغوت، وده مرجعه إلى لا إله إلا الله. يبقى لا إله إلا الله كل هذه المعاني داخل فيه، هذه لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي وإثبات إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. طيب اللي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وده الإيمان المقبول الحق الذي يقبله الله غير ما يقبله الله سبحانه وتعالى، طيب ثمرة ذلك الولاية الخاصة من الله سبحانه وتعالى. طيب لو تولاني الله الولاية الخاصة هذا دليل رضا. طيب ومن يرضى عنه الله يدخل الجنة. طيب ومن يدخل الجنة ما يخرج منها أبدا. اعكس بس من أول لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ولم يكفر بالطغوت فليس مؤمنا، ومن ليس مؤمنا فهو كافر، ومن كان كافرا فكما قال سبحانه وتعالى أولياؤهم الشيطان يخرج من النور إلى الظلمات. طيب وبالتالي يسخط الله عليه، وإذا سخط الله عليه دخل النار، وإذا دخل النار ولم يكفر بالطغوت لم يخرج منها أبدا الآبدين ولا دار الدائرين. حتى لو قال لا إله إلا الله 100 مرة قال لا إله الله وصلى وصام وزكى وحج وأنفق وتصدق وكتب الكتب الإسلامية وألف ولكن لم يكفر بالطغوت في النار وخلت فيها ما يخرج منها أبدا الآبدين. ليه؟ لأنه ما قال لا إله إلا الله الحق، قالها بلسان لكن قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ما فيه إثبات، هو أتى بالإثبات ولم يأتي بالنفي. يبقى لا إله إلا الله أبدا، لأنه لا إله إلا الله نفي وإثبات. عشان كده أنا بقول إيه، ارجع المسلمات الأول. إحنا ممكن بقى أخونا ده يقعد يقول لا ده الشيخ ومش عارفين ولا يستقيم المعنى عنده بعد 10 سنين بهذا، لكن إحنا قلنا لو رجعنا المسلمات إيه تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ إيه لا إله إلا الله؟ نفي وإثبات. إذا عرفنا نفي وإثبات ما عادش الأخ عنده إشكال. حتى شيخ لو قال لا إله إلا الله إحنا بنقول ويكفر بالطاغوت. طب يكفر بالطاغوت فين؟ هي لا إله إلا الله فيها كلمة يكفر بالطاغوت؟ آه فيه. فين؟ لا إله نفي. قم فأنذر وربك فكبر، قم فأنذر عن الشرك نفي، وربك فكبر عظيم توحيد إثبات لا إله إلا الله. لما بقى نضيف وحده لا شريك له فوحده تأكيد ليه؟ لا شريك له تأكيد ليه؟ هذا اللي العلماء بيربوا عليه لما نقول احفظوا انتو تحفظ الأصول الثلاثة يقول لك الشيخ لا إله إلا الله وأعظم أمر الله بالتوحيد وأعظم أمر الله ومعنى لا إله إلا الله كذا كذا ولا إله إلا الله وحده ولا شريك وحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنبي. ببساطة خالص هذا هو الدين عشان ما نخبطش رؤوس الناس. من أجل هذا احنا بنقول لو نرجع إلى الأوليات هذه بس نتصورها التصور الصحيح خلاص ما عادش فيه إشكالية. إنما الإشكاليات من إن الأوليات التصور الصحيح لم يحصل، فلما لم يحصل التصور الصحيح نقعد بقى نمسك في بعض لأن فيش التصور الصحيح غير موجود. لكن لو تصورنا التصور الصحيح لهذه الأوليات قل الإيه؟ قل الخلاف، ولم يعد بقى الكلام إلا في دقائق أمور تتصل بهذه الأوليات. إنما دي الأوليات، يعني إيه إسلام؟ يعني إيه إيمان؟ يعني ايه ولي؟ يعني ايه عدو؟ يعني ايه رب؟ يعني ايه عبد؟ حد ما يعرفش الرب والعبد؟ ده كتير قوي ما يعرفش يعني ايه رب ولا يعني عبد. لما يقول مددي يا بدوي عرف يعني ايه رب وعبد؟ لما يقول مددي يا حسين عرف يعني ايه رب وعبد؟ لا غثني يا فلان عرف رب وعبد؟ ما عرفش الرب والعبد، ده مش عارف الرب من العبد. هو الفرق ان الرب والعبد ان الرب ليس له ولد ولا صاحبة وان العبد له ولد وصاحبة؟ لا، فقط لا، انما رب وعبد. لا بد ان اعرف الفرق. حتى رب واله لازم نعرف الفرق، الرب مرجعه لايه والاله مرجعه لايه. حتى العبد العبودية العامة العبودية الخاصة نعرفها ايه الفرق العبودية العامة والخاصة، من عبد وابو جهل عبد، فما الفرق بين عبوديتي انا وعبودية ابي جهل؟ مسلمات يا اخوان لازم تعرف وتتصور حتى يرفع الاشكال وحتى نستطيع ان احنا نحدد بالضبط احنا ندعو الناس الى ايه، ندعو الناس الى ايه، نركز في دعوتنا على ايه، ندعو الناس الى ايه. ايه هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى محتاجين الأصول الثلاثة، محتاجين القواعد الأربع، محتاجين كشف الشبهات، محتاجين كتاب التوحيد، محتاجين الوسطية لشيخ الإسلام. ما كل دي ضوابط للفهم الصحيح، كل دي بتطر في فلك واحد، واخد بالك؟ فلك واحد. أنا مش محتاج، أنا ما أقول كلمة التوحيد لو عرفت يعني إيه توحيد، يعني إفراد، إفراد بإيه؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. طيب إيه معنى الإفراد في الربوبية؟ إيه معنى الإفراد في الألوهية؟ إيه معنى الإفراد في الأسماء والصفات؟ هو ده الدين ولا حاجة تانية؟ يعني هل الدين، هل الدين هو غير هذا أم هو هذا؟ هو هذا. تأتي المحرمات وتأتي المنهيات والواجبات التي هي لوازم هذا الفهم. أنا عبد بإيه؟ إيه العبادة؟ شوف الكلمة، كل كلمة تسلم إلى كده. أنت عبد. طيب يعني إيه عبد؟ يعني ذليل معبد لربي سبحانه وتعالى، عبد له، مذلل مسخر مطيع بإيه؟ بعباد. إيه هي العباد؟ منين يعرف ان دي عباد؟ ايه العباد؟ هي جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الذل. منين اعرفها جملة ما يحبه الله ده؟ منين اعرف ان الله يحب ده ولا يحبها؟ منين اعرفه؟ من الشرح. طب عاوز اعمله بالاتباع. طيب اتبعت ثم طرأت طوارئ، قصدت الناس، لا وإخلاص، وهكذا وهكذا. وهذا الذي جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبين للناس وقرره للناس في أخصر عبارة. يعني النبي لما قال صلى الله عليه وسلم في 13 سنة قولوا لا إله إلا الله، أول أمر بعد قولوا لا إله إلا الله وأول شيء وجب وفرض بعد لا إله إلا الله أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ديت بينها وبين لا إله إلا الله كم سنة؟ ده عمر طول. أو معقولة بقى أن النبي قعد فيها 10 سنين؟ اللي هو بقى مثلا زي ما أخوكم بيسأل تبقالها ولم يكفر بالطاغوت، معقولة كده؟ معقول النبي قال أن نصها وقبل نصها والنصف الآخر بعد أقيموا الصلاة؟ لا، هي بالنصين بتوعها، بالنصفين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هي دي لا إله إلا الله، هي دي لا إله إلا الله القول بس كده بدون أي حاجة تدل عليها، لا عمل قلب ولا عمل جرح على أساس أنه قول لا إله إلا الله. لا، اللي النبي قعد صلى الله عليه وسلم وحده في هذا المعنى بس ولم يضف إليه أمرا آخر. أقيم الصلاة مع عظم الأمر جاء بعد 10 سنين. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم مع فظاعة النهي جاءت بعد 13 سنة. ده إذا كانت يعني الآية نزلت في أول العهد المدني، إنما ممكن يكون بعد 20 سنة إذا كان النبي قبل ما نزلت عليه قبل ما يموت، أو يمكن بعد 22 سنة أو 23 سنة على حسب الزمن الآن. لا تنكحوا أمهاتكم، في أعظم من هذا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، في أعظم من هذا نهي؟ جاء بعد النهي عن الشرك بكام سنة؟ هو ده الدين. كل ده نختزله في كلمة لا نتصور معناها ولا شرطها ولا ما يناقضها ولا ما فيها. أيوة نعم، من قال لا إله إلا الله نجا، ومن قال لا إله إلا الله كان من السعداء، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله فهو ولي الله، ومن قال لا إله إلا الله فهو المرضي عنه، ومن قال لا إله إلا الله، ومن قال ومن قال ومن قال، الدين كله قال لا إله إلا الله. لكن أي لا إله إلا الله؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أي لا إله إلا الله؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أي لا إله إلا الله؟ فإن وعده لي إلا رب العالمين. أي لا إله إلا الله؟ خالصا من قلبه. أي لا إله إلا الله؟ صدقا من قلبه. أي لا إله إلا الله؟ غير شاك فيهما. أي لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ أي لا إله إلا الله؟ قال هو كفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. أي لا إله إلا الله؟ والله لأقاتلن كل من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن رسول الله قال من قال لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قاتل أبو بكر رضي الله عنه لأنهم تركوا لوازم لا إله إلا الله. حديث لا إله إلا الله. طيب نكتفي بالقدر.